If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
تغير شكل اللعبة وشكل الحارة لما صرت صف سادس. هو تغير كتير فجأة. المساحات للعب كتير صغرت، والجماعة اللي بلعب معهم برضو كتير قلوا، ووقت اللعب كمان كتير قل.
كنت زمان أحب ألمس الحجار، الحجار اللي بالبيت أو السور مثلاً، أحب ألمس السور، ما بعرف إيش بحب الملمس تبعه. بحب ألمس الشجرة كمان، وبحب هيك أتمعن بتفاصيلها. هذا الأشياء كنت أسويها وأنا صغير بدون وعي.
أنا سليم سلامة، بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت. بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت آثارها على ذواتنا وأجسادنا، ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. حلقة اليوم بكون قطعت معاكم نص الطريق بهالموسم من عيب، وبهالمناسبة فكرت أنه نحاول نسافر مع بعض بالوقت، نكسر عقارب الساعة ونرجع بالزمن للعب، لذكريات الطفولة، لخيالات وأحلام بسيطة، لصورتنا عن المكان والمحيط يلي احتوانا وكبرنا فيه. ولما قررت أني أتعمق بهالموضوع طلبت من صديقتي المعمارية رند الحاج حسن إنها تنضم لي بتحضير وإعداد هالحلقة، لنفكر مع بعض عن المساحات العامة والخاصة وأماكن اللعب، ونطرح تساؤلات حول شكل المكان وتأثيره على طفولتنا ومراهقتنا.
بتذكر مرة عزمت على غدا بايخ وطلعت روحي من جملات الكبار، شفت نافورة قريبة ولقيت طفلين مدلين عليها ونازلين بلعبوا بالمي. ما صدقت لحقتهم وشمرت وبلشت ألعب أبورد، ولا أمهم قاعدة قريب عشان تدير بالها عليهم تتطلع فيي مستغربة تماما، وأنا الصراحة مستغربة منها كيف قادرة تقاوم اللعب. أنا رند، ساهمت بالبحث والإعداد لحلقة اليوم اللي رح نسمع فيها ذكريات خطيبين عاشوا بأماكن متشابهة. رغد وحمزة حيحكونا عن أيام اللعب بالحارة، رح نعرف منهم ظروف لعبهم وإمتى وقفوا لعب وليش. ليش الناس بتوقف اللعب؟ والأهم كيف اللعب شكلهم اليوم؟ كتير مرات مننسى إنه المدن والأحياء مصممة للناس، ومنضيع بالخرائط والمقاييس اللي خلقت لنا مجالات متعددة مثل التصميم المعماري، الهندسة المدنية، والتخطيط الحضري. وبهالحلقة رح نحاول نرجع نتذكر مع بعض الهدف الأساسي من إنشاء المدن، وبعيداً عن الأرقام والمنطق العلمي رح نحاول نفهم المدينة عن طريق قصص الناس وحياتهم اليومية، وبنفس الوقت رح نحاول نفهم الناس عن طريق مدنهم.
أنا رغد، انولدت عام 1996، انخلقت بمكان هو بيشبه العشوائيات كتير، بمنطقة حي نزال. البيوت هيك كلياتها جنب بعض، قريبة من بعض وفوق بعض.
أنا اسمي حمزة، مولود عام 1988. أنا شكل المكان اللي أنا عايش فيه بيشبه شكل المكان اللي عايش فيه رغد، هو العشوائيات أو الأماكن، البيوت كتير قريب من بعض، يعني هي على جبل وأنا على جبل، يعني لو اطلعت هي من جبل علي ممكن تشوفني.
بهذا المكان كنت ساكنة مع عمامي وقرايبي وحوالينا دار سيدي، أهل أمي، أهل أبوي، كلياتنا بنفس المنطقة.
زمان كانت البيوت عندنا كتير قريبة، حتى يمكن لو فتحت باب بيتي ممكن أشوف يعني اللي جوا بيت جيراننا، قد ما هم كتير قراب عن بعض.
عاشوا رغد وحمزة بمدينة عمان، كل واحد فيهم على جبل، رغد من حي نزال وحمزة من جبل النظيف. رغم بعد المسافة بيناتهم إلا أنه جغرافيا المكانين كانوا متشابهين جدا، الأدراج الطويلة، البيوت المتلاصقة، الخصوصية المحدودة، اللعب الجماعي والممرات الضيقة. بتذكر لما عشت لفترة بجبل عمان وتحديدا بحي المصاروة، كنت أحس أنه في تنظيم غير شفهي لتحركات البالغين بالحي، وكان هالسبب راجع لتداخل المباني ببعضها يلي بيؤدي لانعدام الخصوصية ونوع من عدم الراحة. لكن بالنسبة لرغد وحمزة كأطفال، كانت هاي البيئة بالتحديد وخصوصاً الدراج هي السبب الأهم لتشكيل وتكوين طفولتهم.
هلأ الدرج هذا زي يعني متفرع هيك لكل الدنيا، يعني كنا نطلع درج بيطلع على السطح، والسطح فيه خزان وفيه حمام وفيه وراء المنشر الغسيل، ومكان تاني كان يودع حكورة جيراننا اللي كلها شجر وجاج وحيوانات وشغلات زي هيك، والدرج الثالث بيودع على جيراننا من الجهة الشمال، فهناك في بيوت قديمة، في بيت مش مسكون أصلا، وفي درج كان بيودع على حكورة بيتنا، فكان في كتير أماكن إنا نتخبى فيها. في هيك الدرج كله فاتحة بعضه، مش زي العمارات الحديثة، كل حدا هيك بيطلع من بيته ومنتجمع وعلى الدرج، وبعدين منقرر إنا نلعب لعبة الغماي. كانت اللعبة المميزة بالنسبة إلنا، نلعب إحنا وحتى أولاد الجيران معنا.
هو في درجين بيكونوا بعديها بيلتقوا بشكل دائري، ما بعرف كيف، هيك بتلف وبترجع نفس النقطة، وكل درج بالآخر بتطلع الدرج بعدها بترجع بتنزل الدرج، وفي فريق واحد تاني بالعكس بيعمل، ونشوف مين بيوصل عند النقطة المحددة هاي. دائما بخسر أنا كنت.
اللعب حرية ومتعة ومرح، لكن الأطفال مسؤولية، والأهل إلهم دور مهم بحمايتهم سواء بالبيت أو بالحارة، وبالتالي لابد من ضبط توازن معين بين اللعب والمخاطر أو اللعب والدراسة.
لحد عمر معين ما كان في أي قيود، خلص إمتى ما بدي بلعب، إمتى وين ما بدي، وخلص ما في قيود محددة، بس كانت تنحط القيود بالأشياء اللي بتخرب الدار. يعني إذا بنا يعني كنا نلعب ببلالين المي، نلعب حرب مي وهيك، فكان ممنوع، بلاش نوسخ الدار، هاي كانت القيود تنحط على هاي الألعاب.
يعني بالنسبة لي شوي كانت الأمور هيك فيها يعني مفلوتة، ما كانش في هذا النظام البيت اللي بيحكي لازم مثلا تلعب وقت محدد أو مش لازم تلعب، كانت الأمور لا شوية ما فيش فيها هذا الانضباط إنه، فكنت كثير أنا حر لما بلعب، لما بلعب خلاص بروح بشوف أي حدا بروح ألعب معه، أو بكون بالبيت قاعد مثلا بيطبل علي صاحبي يلا تعال بدنا نلعب، حتى كان يدخل على الباب جوا بدون يطبل مرات ويلا نروح نلعب.
لما بيكون في خلاص هسا وقت إنه أنتم مش لازم تطلعوا، نروح نطلب من ماما، هي معصبة، هي ما بدها أنا نطلع، عليكو دراسة، مش عارف إيش لازم تعملوا، فكنا نروح لأبوي نقعد نترجى إنه خلينا نطلع، وأبوي يكون هيك متسامح ويلا خلص اطلعوا. والعكس إذا يعني أبوي معصب وما بده أنا نطلع، فمنروح نحكي مع أمي، هي تتوسط لنا عند أبوي ومنطلع.
يا بالنسبة لإلي كان شوي دور أبوي غايب بخصوص هاي الأشياء اللي إلها علاقة باللعب وبدراسة، وإنه تسمح لنا وما تسمح لنا، فكان شوية يعني منحاز جانبا، كانت أمي هي اللي بيدها هاي القبضة اللي بتقرر إنه بدنا نلعب أو ما بنلعب، بس على الأغلب كنا نلعب بس يعني حتى بإشارة بس إنه بدي أروح ألعب يلا روح ألعب، بس لما كنا نروح يعني هون كانت المصيبة شوية. احنا نيجي دائما متاخرين دائما، ودائما اوعينا هيك كلها من الكره التراب وما بعرف شو، فلاقينا اي طريق ندخل فيه على البيت، هو طريق واحد اصلا، بس بدك يعني تلاقي لك ما بعرف تلاقي لك حيله تدخل منها على البيت وتمسك الكتاب وتصير تدرس. انا بتذكر كان عندي صاحب وانا صغير، كنت بستغرب من الاشي اللي عندهم بالعيل النظام، انه انا كنت بلعب معه، فاول ما يأذن المغرب هو يحكي لي خلص انا بدي اروح، بحكي له ليش تتركني هيك، أحس حالي وحيد، إنه ليش بتروح أنت، كأنه في وقت هيك ألارم فلازم يروح، بحكي لي ما بيزبط أبوي إذا بيحكي بيشوفني بعد المغرب فهو راح يعمل لي مشكلة وهيك، فكنت أنا بستغرب، وأنا بضل لحالي بكمل بالشارع لعب على الأشياء وعادي تفرقش معي. يعني
قوانين الأهل يلي بتنخلق جوا البيت وخلف الحيطان على الأطفال بهذا العمر ممكن تنطبق على وقت الرجعة على البيت لكن الأطفال بالحارة هم يلي بيخلقوا قوانين اللعب بين بعضهم. ومع أنه ممكن من بعيد يبينوا الأطفال بهاي الحارات وكأنهم كلهم بشكل نسيج واحد، إلا أنه لما نقرب على المشهد أكثر بنلاقي أنه في اعتبارات أخرى بتحدد نوع العلاقة ما بينهم. وممكن نبلش نتساءل عن هوية هالمجتمع المصغر وعن طرق الجيرة ما بين الناس بالمدن والقرى، العواصم والمحافظات. هل بينتموا هالأطفال لعائلة واحدة مثلاً ولا لأسرة ممتدة؟ ولا ما في إشي بيجمعهم غير حبهم للعب وصدفة سكنهم جنب بعض؟
إحنا كنا ساكنين ببيت عائلة، فكنا نلعب مع أولاد عمامي، بس برضو كمان كنا نلعب مع الجيران، وأحيان كنا نطلع نلعب على الشارع، لأنه المنطقة هيك بتحسي الحي كل الناس قراب على يعني من نفس العائلات، فكانوا يجوا أهل دار جيراننا من السعودية، أو أهل ابن عم أبصر مين أبوي جايين من أمريكا ومن مش عارف وين، فكنا كلياتنا نطلع ونلعب على الشارع.
البنات اللي بيقربوا لي ما كانوش ساكنين معي بالحارة، كانوا بعاد، بس كنا نلعب مع بعض. يعني بتذكر كنا نطلع على سطوح دار سيدي ونخترع الألعاب هاي اللي هي أصلاً موجودة، ما نخترعها، نلعب عروس وعريس وما بعرف شو، ونصير نطبل ونردد الأغاني اللي بغنوها بالأعراس، يعني هي نفس الأغاني، نمسك بريق ونصير نطبل عليه ونأخذ أي قطعة ونحطها على بعض ونصير في عروس وعريس ونعمل هاي احتفالية. كان في كتير ألعاب نلعبها، خصوصاً لما كانت الحارة لسه قبل ما تصير حارة أكبر شوية. كان في مثلاً لعبة السبع شحف، كنا برضو نلعبها على الدرج، هي عبارة عن سبع بلطات كرة معمولة من الجرابات، أوكي، ومحطوط فيها تراب، ففي فريق بيكون فوق وفريق تحت، وبيكون حاطط السبع بلطات فوق بعض، وإحنا فريق الفوق معنا الكرة هاي الجرابات ولازم نضربها على البلطات ولازم نوقعهم، ولما نوقعهم بيصير وبنهرب يعني حالي، وكنا كتير كتير مبسوطين. يعني هاي من الأشياء اللي أنا كتير بتعني لي. كانت
اللي بيميز الحارة إنها برا خارج البيت، وكأنها منطقة بحد ذاتها. اللعب هو اللي بيرسم حدودها، وجماعات مختلفة من الأطفال هم اللي بيسيطروا عليها، جماعتي وجماعتك. وبالتالي الحارة هي من أوائل التجارب المجتمعية للطفل.
الحارة تبعتنا أكثر كانت هي هاي المساحة، خلص يعني إحنا طول ما إحنا بهاي المساحة فما في حدود للوقت، خلص إحنا قدام عيون أهالينا. وهيك لما نطلع برا أو نروح على حارة تانية كنا نحس كان دايما في بكل حارة في أولاد أو مجموعة بنات أو ما بعرف جروب، هدول اللي بدهم يضربونا لما بنروح عندهم، بدهم يعتدوا علينا. وأحيان كثير كنا يعني كنت أروح ماكلة كتلة ويجي جماعتي يفزعوا لي وتصير طوش بيننا وبين أولاد الحارات التانية.
المكان اللي أنا ساكن فيه عبارة عن حارات، زي منطقة جغرافية بتخص هاي الحارة، فإحنا كنا نلعب بهاي المنطقة، ما كنا نطلع براتها. لما كنا نطلع براتها نحس حالنا شوية أغراب، حتى الحارة تكون جنبنا يعني، فنحس حالنا شوية أغراب. فلما نطلع بنشوف حتى في عندهم قوانين مرات بتكون تختلف عن قوانين حارتنا، ومرات نصير لما نلعب معهم يصيروا إنه لا مش هيك بنلعبها، هيك حارتنا بتلعبها، أنتوا ليش تلعبوها زي هيك، ما في. فإحنا مضطرين على قانون حارتهم. علاقتنا كانت أقوى مع الأشخاص اللي بنفس المكان، حتى كنا مرات لما نتخبى نلعب لعبة الغماي كنا نروح في بيوتهم نتخبى، كانت من الأشياء اللي هاي ممنوع باللعبة بس كنا نعملها.
إذن الحارة هي من أوائل المجتمعات اللي بيحتك فيها الطفل برا البيت، وبتضلها إشي مقرب حميمي ومألوف. لكن كيف وإمتى بتعرفوا الأطفال على الحياة ما بعد الحارة، على الأحياء الأخرى اللي شكلها غير؟ كيف ببلش يستوعبوا أنه في إشي اسمه مدينة مثلاً؟
احنا ما كناش نطلع ابدا من الحاره او من الحي، ابدا ما كنا نطلع. بس رجعت بذاكرتي لثلاث مواقف. اول موقف وانا كتير صغيره، ابوي قرر ياخذني معه على الشغل، وكان ابعد مكان بشوفه هو الشارع الرئيسي تبع طلوع نزال. كان هيك مكان يعني كله سيارات، زي وادي نازل هيك لتحت، وحتى حاسه انه قديش انا كنت صغيره. هاي كانت اول مره بطلع من الحي تبعنا.
بالنسبة لي بحس ما كناش واعيين لهاي الأشياء، لأنه كنت أنا ساكن بمكان تمام، وحتى الأمكنة كل اللي حوالي الأمكنة هاي كانت تشبه بعض، فما كنتش قادر أشوف أبعد من هاي المنطقة لحتى كبرت كتير، لحتى يمكن وصلت ل 16 لما طلعت على الدوار الخامس. كان هون عندي نقطة تحول وعن جد لاحظتها، بس قبل هيك ما كانش في هاي المقارنات عندي، لأنه كانت المكان اللي عايش فيه الأمكن اللي حواليه وحتى الأبعد أبعد أبعد كتير بتشبه.
تاني مرة لما عمتي سكنت بالياسمين وأبوي أخذنا، طلعنا عندهم وكانت الدنيا رمضان يعني، بس ما حبيت أبداً المكان لأنه حسيت إنه شو يعني الناس نايمين وزي كأنه فيش فيه حياة، إنه عنا بنزال أحلى كتير، في فقاع وفي أذان وفي شيوخ رايحين جايين والناس قاعدة على الشارع، يعني كنت حاسة بالحنين كتير للحارة تبعتنا.
خلصت مدرسة تمام، بعد المدرسة روحت لتدريب مهني أوكي، على أساس بدي إنه أخذ لي مهنة، ورحت عملت طبق سنتين فوزعونا على الأماكن اللي لازم نروح عليها زي الفنادق وهيك، فبعتوني أنا على فندق اسمه بريستول أيامها، فوصفوني المكان وحكوا لي خلص بتركب في الباص وبتروح بتنزل على الخامس وبتندل عليه. أنا رحت نزلت على البلد وركبت في الباص، وأنا راكب الباص بحكي للشاب اللي جنبي بس لو وصلنا الخامس بصير تخبرني لأنه ما بعرف. وصلنا الخامس فتح الباب نزلت أنا، حسيت حالي أنا الوحيد اللي على الدوار هيك، فطلعت لقيت عمارات كبيرة وكتير خفت كتير كنت جبان، رحت على السادة الثاني أخذت نفس الباص ورجعت فهاي كانت يعني كانت أول مرة بطلع من هذا المكان، يعني كان غريب.
ثالث مرة هي المرة اللي كان خلص أنا خلصت توجيهي وكان لازم أروح على جبل النظيف عشان بتطوع بمنحة، فلازم أنا أروح على هذاك المكان. رحت أنا أكثر من مرة مع أبوي، المكان مألوف عادي يعني عشوائيات نفس ما إحنا ساكنين بحي نزال، بس أول مرة كان لازم أطلع فيها لحالي، وقفت بتذكر على الشارع الرئيسي وقعدت أعيط لأني أنا أبدا ما عرفت كيف بدي أروح، وين إيش بالضبط أوقف، يعني إيش السرفيس اللي بدي أطلع فيه ما كنت عارفة.
كان المكان عايش فيه كتير أمان، يعني كان بيمثل لي كتير إشي أمان. لما كنت بطلع مثلا منه أو بطول يعني لبعد المغرب كنت كتير بخاف، فلما أرجع عليه كتير بحس بالأمان كنت. وكتير صارت معي أكثر من موقف أنا تأخرت، وبتذكر أول مرة تأخرت فيها كان عندي كنت بالصف يمكن السابع أو الثامن، فطلعت للأشرفية كأنه مش لبعد المدرسة، أبعد مدرسة بشوي، تأخرت لبعد المغرب، فكنت كتير خايف كتير خايف. فلما رجعت على البيت كان في شعور كتير حلو، الحارة حتى مش البيت، إنه كتير أمان هون وكتير أحسن، وأنا خلص بتضل هون ما بدي أطلع. فكان ولما روحت لقيت أمي بتصلي وطمنت هيك، كان يعني الشعور هيك كتير في سلام يعني. الحارة اللي كنا ساكنين فيها زمان كانت كتير عبارة عن دخلات وأدراج، يعني دخلة بس يمكن بس مترين كبرها، كل الحواري زي هيك، كل الحواري بيشبه فيها دخلات وفيها درج وبتلف وبتنزل. فما بعرف بال98 كأنهم قرروا أنهم يوسعوا الأماكن هاي، يهدوا بيوت على أساس يصير الشارع أوسع تدخل فيه السيارات، فإحنا ما كنا واعيين أو ما كنا شايفين المكان الآخر من المدينة اللي هو مثلا نحكي شمساني عبدون والأمور هاي، أدوير أول وثاني وثالث، ما كنا شايفينها.
مدينة عمان مرت بفترات نمو حضري هائل وبدون سابق تخطيط، هالإشي صار بسبب عمليات التهجير الخارجية والداخلية. فمثلاً شهدت سنة 1948 وسنة 1967 موجات كبيرة من اللجوء الفلسطيني لمدينة عمان، وبنفس الوقت صارت عمان مكان استقرار العديد من سكان المحافظات الأردنية اللي كانوا بيعانوا من جفاف وفقر أراضيهم الريفية، فقرروا يستقروا بعمان وينضموا للحياة الحضرية. بالتالي كان طلب السكن كتير أعلى من العرض، كتير ناس ما لقوا يستأجروا، وكتير لاجئين ما لقوا مكان بالمخيمات الرسمية، فبنوا بيوتهم بأنفسهم. شوي شوي تم إدخال الخدمات من مي وكهرباء لهاي الأحياء. خلال الثمانينات صار في توجه عالمي لتنظيم المساكن اللي بنيت عشوائياً وبدعم من البنك الدولي. بهذاك الوقت تم تأسيس دائرة التطوير الحضرية بالأردن، واللي قامت على عدة مراحل بتنظيم الأحياء المعنية على قدر المستطاع. العمليات الحضرية شملت ترخيص إعادة بناء للمنشآت الأكثر هشاشة، تمديدات بنية تحتية وفتح شوارع.
فلما توسعت وبلشوا يهدوا بالأماكن فصرنا قادرين لما انشالت المباني، لما كنا نطلع على آخر الشارع ونطلع فوق كنا نشوف دوار السادس، كنا نشوف الدوار الثالث والأبني اللي عليه، فكان إشي مختلف وإشي بعيد حسيته. كان هيك بالليل كان فندق الريال بيضوي، فكان إشي بتحسيه إنه صعب توصلي له أو إشي، بس كنا مبسوطين بالمشهد اللي بيصير خصوص بالليل، كانت المدينة هيك بتضوي والبنايات عالية كتير غير البنايات اللي عندنا، فكان هيك إشي مختلف. في مشهد بتذكره كنت بتمشي بالشارع زي هيك، كلهم بيوت وقراب على بعض، بعدها بتمشي بتطلع زي هيك بتلاقي هناك كلها هيك عمارات وبيوت وناطحات السحاب اللي ما خلصت لسه.
لما المدينة بتتغير إحنا منتغير معاها، بس كمان العكس صحيح، لما إحنا نتغير المدينة بحد ذاتها بتصير مختلفة. وعشان هيك لما كبرت رغد تغيرت الحارة عليها،
تغير شكل اللعبة وشكل الحارة. لما صرت صف سادس هو تغير كتير فجأة، المساحات للعب كتير صغرت يعني، والجماعة اللي بلعب معهم برضو كتير قلوا، ووقت اللعب كمان كتير قل. ف يعني كنت بس بلعب بالبيت، بلعب بيت بيوت مع بنات خلاتي، وبعدين هيك بس كل ما أكبر شوي إنه كان زي إنه خلص يعني أنت كبرتي، ما بينفعش نلعب بيت بيوت، ما بينفعش نلعب هاي الأشياء. أو حتى لما كنت لحالي ألعب بالألعاب، أنا كنت أحرك الألعاب وأعمل لها حوارات وشغلات زي هيك، إنه كلياتها وقفت هاي من وقت الصف السادس. فلما الواحد بيطلع من البيت بتغير شكل المكان شعوريا، حتى لو البنايات ما تغيرت، حتى لو الدرج ما تغير، حتى لو أي إشي ما تغير، شعوريا بتغير. راحوا هدول الناس اللي إحنا بنلعب معهم، أنا بطلت علاقتي بالمكان هذا اللي برا، إنه أنا هسا بدي أعبيه بالطريقة اللي كنت أنا أعبيه قبل، أنا هسا بس بدي أمر منه بس خلص. بمرحلة عمرية معينة ما كناش قادرين نميز أبداً إنه هاي لولد، هاي لبنت، هاي لكذا. بس يعني بس بلشنا نكبر، بلشوا الأهل مثلاً يحكونا إنه لا، هاي اللعبة للأولاد. بس بتذكر أول مرة عرفت إنه هاي اللعبة للأولاد، اللي هي كانت لعبة شعيب. بلعبة شعيب منوقف كلياتنا بالنص، وفي حدا هو اللي بده يحكي شعيب. فلما بيحكي شعيب كلياتنا لازم نتوزع على زوايا معينة، بنكون محددين هاي الزاوية وهاي الزاوية وهاي الزاوية، وهو بيضل بالنص. هلا الشخص اللي بيضل بالنص ما لقي له زاوية، بده يلف ياكل شلاويط من الكل. ف مرة يعني لعبنا اللعبة، وكان معنا بيلعب ابن عمتي وهو أصغر مني بسنة، و حكينا شعايب توزعنا وكذا، وهو ضل بالنص. فأجى دور عندي أنا بدي أضربه شلوط، فضربت شلوط صار الولد يعيط، وجعته كتير. فأمي طلعت علي وصارت تحكي لي إنه هاي لعبة أولاد، وكيف بتلعب ألعاب أولاد، وما بتقدريش أنت بنت، لازم تكوني ناعمة.
ما بتذكر كان في مشكلة نلعب مع بنات اللي في حارتنا، حتى كنا بتذكر كنت ألعب ألعاب بنات أنا بس يعني، وكنت ولسه بقدر ألعبهم يعني حافظهم يعني شوية. كانت ألطف ألعاب البنات، كان يسموها الحجلة، كأنه بيحطوا هاي المغيطة وبعديها بلشوا يلعبوا فيها بشكل معين برجليهم، وبعدها بصير أصعب أصعب أصعب. في كمان هاي اللي كانوا بيرسموا الأرقام على الأرض، كنت كتير بحب هاي اللعبة أنا، وكنت لما بلعبها بصير أطلع إذا في ولاد حوالي عشان ما ألعبها، وبعدين بلعبها إذا في ولاد ما بلعبها بروح فرجع لورا.
لما يقرب سن البلوغ بتبلش عملية الفرز، حركات وألفاظ مخصصة للأولاد بترمز للخشونة، مقابل حركات وألفاظ مخصصة للبنات بترمز للنعومة. وأي محاولة لدمج هاي المفاهيم تنحسب تعدي على القانون العام، القانون اللي من خلاله منبلش نفهم شو يعني إنه نكبر ونبطل أطفال. وحمزة ما كان استثناء، لما قرب يكبر اختفوا البنات من عالمه فجأة.
يمكن بعد 10 سنين 11 لما كبروا بطلت حتى أشوفهم يعني، فهاي الأشياء اختلفت يعني، وهيك فجأة صارت يعني، ما كانت الشيكة عم تروح لحالها هيك، إنه عم تتغير شوي شوي، هي فجأة صارت. وكل ما بشوفهم حتى بالشارع حس البنات، وكنت بلعب معهم ما باش أعرف شو أطلع فيهم في هذا الإشي يعني.
هلأ أنا بتذكر الذكرى اللي وقفت فيها اللعب، كان في عندي ابن عم هو بيجي من أمريكا كل فترة، فكان يجي قد الصيف عنا، وخصوصي أنا وإخواني يعني كتير كان يحب يلعب معنا. فأجاب الصيفية اللي أنا كنت فيها صف سادس، ووقتها كنا ببيت جدتي وكل عمامي وعماتي وأهلي قاعدين برا على الدرج، فتنا إحنا جوا الأولاد وقعدت ألعب معه. يعني وأنا عندي لعبة المصارعة كتير لعبة بحبها، فقعدت ألعب معه مصارعة. فلما يعني قعدنا نلعب كل آياتنا حتى سوا،
سمعوا صوت المخابطة والصراخ وهيك، فسألونا إنه إيش في، أجا حدا من الكبار وسأل إيش في، راحت أجت بنت خالتي، هي بنت خالتي وبنت عمي بنفس الوقت، أجت وصارت تحكي هيك زي إنه بحقد، هدول يوسف ورغد بلعبوا. فلما حكت هيك إنه أبوي عطول نادى علي بصوت عالي وبصراخ، رغد تعالي أقعدي هون. فلما طلعت قعدوني جنبهم، وبس خلصت اللمة وروح الكل، أبوي قعد معي وصار يحكي لي إنه أنت هسا صرت كبيرة وأنت هسا ما بتقدري تلعبي مع أي حدا وبأي مكان وبأي طريقة.
كل حدا يمكن صار عنده مسؤوليات أو كبر شوي، فهيك صار في انقطاع باللعب هذا، حتى بمرحلة صغيرة يمكن بالصف الثامن، يمكن بهذيك المرحلة بتذكر بلش هيك يختفي يروح. ما استغربت هذا الاشي، وصرت بدور على حدا تاني ألعب معه، فكانوا فيه الأصحاب نفسهم من نفس اللي هم الأولاد يعني. ما فكرتش فيها إنه ليش ما بنلعب معهم أو ليش راحوا أو كتير أشياء.
ما كنتش عارفة هاي الأشياء، فكنت بس نازلة أسأل حالي إنه ليش، يعني شو اللي بمنع إني أنا ألعب معهم. إنه كنت أشوف كيف إخواني وولاد عمي قاعدين بيلعبوا مع عمي مصارعة، أنا نفسي كتير أقوم وألعب، كتير نفسي، وكنت أطلب من أبوي يتحرني إنه لا يعني ما بنفع. فكتير كنت بيني وبين حالي أتساءل إنه ليش، يعني طب شو يعني لو لعبت معهم، إنه حتى لو أنا بنت ما كنتش فاهمة فكرة إنه كيف البنت بتكبر وجسدها بيختلف ومجتمعيا ودينيا بيختلف هذا الإشي. لقيت مهرب التاني بلعبة بيت بيوت، لما كنا نلعب بيت بيوت أنا دائما كنت أخذ دور الزلمة، ودور الزلمة اللي بيعمل مغامرات واللي مش عارف إيش، بغض النظر مين بده يلعب معي مين ما بده يلعب معي، أنا ملاقي طريقتي بإني ألعب. وفي إشي كمان كتير بحبه كنت أعمله دائما الصبح وهم نايمين كلهم، عشان كنت أحضر أبطال الديجيتال، فكان التلفزيون يكون شغال وكلهم نايمين وهيك، وأنا أركب قطع بالليجو إنه أنا معاي هاي قاعدة الديجيتال، وأحكي أعمل حوارات مع حالي ومع التلفزيون ومع الألعاب تبعتي.
القواعد الجديدة اللي اختبرتها رغد بهاي الفترة كانت بشكل عام بتحاول تحد حركتها برا البيت، لكن شوي شوي قدرت هالقواعد تخترق الجدران لتنظم طريقة معيشتها حتى بالمساحات الداخلية.
يمكن كمان إشي كان بضايقني إنه حتى على مستوى القعدة بالدار، أنا قاعدة أنا بدي أقعد بالطريقة اللي بتريحني، في طريقة قاعدة لازم تكون معينة أنت مش لازم تقعديها، يعني وحتى لحد الآن إنه في لبس معين أنا مش لازم ألبسه، حتى لو أنا في داري، حتى لو أنا في البيت، يعني مش أنا مش برا، فأنا لازم إذا أنا بدي ألبس زي ما أنا بدي أو إذا أنا بدي أقعد زي ما أنا بدي، فأنا لازم أفوت على غرفتي وأسكر على حالي الباب. وأحيان يعني ممكن إن أنا أسمع كلام إنه أنت يعني أوكي أنا بغرفتي وأنا لابسة زي ما بدي وأنا قاعدة زي ما بدي وأنا بغرفتي ما حد عندي، فأحيان كان ينحكى لي إنه مثلا ممكن يفوت أخوكي، ممكن يجي يحكي، ممكن ما بتعرفيش إيش ممكن يصير، فأنت ما بتقدري تقعدي هيك، ما بتقدري تتصرفي هيك.
ما كنتش أنا بلاحظ هاي الأشياء لأنه ما كانش في قيود بالنسبة للولاد مثلا، هو أكتر كان موضوع بخص البنات أكتر، أنه المساحة أو ما تعمليش ما تقعديش ما تلبسيش، بس بالنسبة للولاد أو للشباب ما كانش هذا الإشي يعني منبه له، ولا كان في يعني كنا نقعد براحتنا ونلعب براحتنا والأشياء هاي، ما كان في هذا الإشي.
البلوغ بيحمل معه مشاعر جديدة وحلوة بتحسس الواحد أنه أخيرا كبر، أخيراً صار بإمكانه يعمل أشياء كتيرة كانت محظورة. بس فعلياً إلى جانب هاي المشاعر الإيجابية في مشاعر أخرى سلبية، وفي مسؤوليات جديدة وقواعد مربكة.
كنت أحب إنه أنا جسمي بيكبر وجسمي قاعد بتغير، وكنت أحب إنه أنا هلأ يعني بلشت أصير بنت، بلشت أصير أنثى وعندي أشياء خاصة للبنات وعندي أسرار البنات وعندي هاي القصص، بس بنفس الوقت كمان كنت أنحرج من جسمي من الفئة الثانية من المجتمع اللي هم الذكور، كنت كتير أنحرج وأحاول أخبي جسمي، أحاول أخبي أي إشي ممكن يظهر وهيك. بس خلص لما بينحكى لك هيك إنه أنت غير وممكن يشوفوك بطريقة غير وممكن يحسوا فيك بطريقة غير، فأنا بدي أنحرج من هاي الأشياء وبدي أنسحب.
ما كنتش كتير متصالح مع حالي وكنت بخاف من هذا الموضوع، وما بتذكرش إنه أنا مثلا لما بلشت أشوف جسمي بيظهر عليه هاي العلامات إنه يعني أقدر إنه ألاحظها، كنت بخاف خلاص، بحس انه كل ما بدي اتذكرها واشوفها بحس انه خلاص زي اللي بحاول انه يتلاجاها او ينساها او كتير اشياء. فمرت فتره طويله يعني لحتى قدرت اتصالح معه. يعني موضوع البلوغ وشكله وكيف تتعامل وكيف تشوف هالاشياء تعلمناها بالشارع. هاي كنا نقعد قعداتها بالشارع فكانت تصير هاي ونحكي بهاي المواضيع عادي. وفي كان عندنا كم حدا بالمجموعه تبعتنا هاي هم يكونوا هم المسؤولين عن هاي الأشياء وإخبارها كيف تسويها كيف تعملها وكتير أشياء. وإحنا نكون مبسوطين إحنا بنسمع يعني إنه أشياء جديدة عم تصير، إنه وال من وين جيبها.
إذا بدنا نقارن المدينة بالجسد بنلاقي إنه المدن كمان بتمر بمراحل الطفولة والشباب، البلوغ وحتى المراهقة. مدينة عمان مرت بتوسيعات لمصلحة السكان وتحسين الخدمات، والتوسيعات فتحت مجال لألعاب جديدة بيمارسوها الأولاد والشباب، لكن بالمقابل ورغم التوسع ضيقت على فئة معينة من الناس، ضاقت المدينة المتجددة على البنات. إذن مو بس المعتقدات المجتمعية والتغييرات الجسدية هي اللي بتفرض علينا تحركنا ولعبنا واختلاطنا مع الناس، ولكن حتى المدينة نفسها بشوارعها ودراجها وبيوتها إلها أثر كبير بتحديد هاي التفاصيل.
بالنسبة للمنطقة اللي أنا كنت فيها كان في مباني عم تتغير، كنت مبسوط إنه صار في ملعب صغير بالحارة نلعب فيه، شكل اللعب أخذ طابع آخر وأكبر، صارت في كرة لأنه صار في مساحة أكبر نلعب فيها، صار في ملعب وبس الملعب يعني هو صار فائدة لنا مش للبنات، للأولاد يعني. إحنا كنا مبسوطين وما كناش عارفين ما كناش دارين فيهم أصلاً، ممكن هم كانوا حابين ينزلوا يلعب بس ما كانوش قادرين، بس احنا ما كناش حاسين، كنا بنلعب ومبسوطين وخلاص. لما كانت الحارة أصغر كان بحس مش عارف ليش كان أسهل يلعبوا البنات، ما كانوش ممكن ما حدش كان قادر يشوفهم من بعيد أو إشي لأنهم كانوا بمنطقة هيك أصغر شوي. فحرفيا لما بالضبط انهدت الحارة وانهد أماكن فيها وتوسعت طلعوا البنات، ما كانوش قادرين يلعبوا لأنه كان اللعب أخذ شكل آخر اللي هو صار فيه كرة قدم، صار أوسع الموضوع. فاختفوا البنات بالفترة هذيك، هيك فجأة اختفوا، ما ضلش بنات يعني. التوسع هي ما مش توسع كبير، هي توسع صغيرة، بس هذا الاشي زي كأنه بعدهم أو طردهم عن المساحة اللي كانوا بيلعبوا فيها، حسوا حالهم كأنه صاروا مكشوفين لأنه المساحة صارت أوسع، فكل حدا بيقدر يشوفه من بعيد.
كان حرام يعني الشاب يشوفك، حرام أولاد الجيران يشوفوكي، ما بينفعش حتى نطلع نتمشى على السطح، كان لازم بالليل، ما كناش بنقدر نطلع على السطح لأنه إحنا مكشوفين على كل الجيران وممكن أي حدا يطلع علينا. يعني ما بعرف شو المشكلة بأنه حدا يطلع علينا، شو في بخلقتنا، بس هيك كانوا بفكروا.
كل ما رجعنا بذاكرة حمزة ورغد أكتر كل ما اكتشفنا أنه اللعب ما بيعتمد بس على التصميم المثالي والآمن، لكنه بيعتمد كمان على مخيلة الأطفال وفاعليتهم بخلق أماكن خاصة فيهم. هون ببلش يظهر عنا التناقض ما بين التصميم الحضري والتخطيط من جهة، والعفوية وتأقلم السكان مع البناء العشوائي من جهة تانية.
الدولة ما كانت تخصص مساحات معينة للعب أو مساحات لا، فخلص كانت الحارة والشارع وأي مكان كان هو عادي إحنا بنقدر نلعب فيه، فما بحس إنه كان في إلها دور بوين إحنا بنلعب، كنا بنلعب بأي مكان وشو ما بدنا. مع إنه يعني أنا هسا بخاف على الأمان تبع الأطفال، إنه هم مش دائما بيقدروا يلعبوا بالشارع عشان بس السيارات وكيف صارت الحركة هسا وكيف توسعت الطرق وهيك، هذا الإشي هسا، بس زمان لا ما كنت واعي عليه. هذا الإشي وعيت له لما كبرت يعني، وبعد ما وقفت لعب خلاص، انه حسيت انه لا في مكان لازم يصير فيه بيلعبوا الاطفال. هو جاي من رغد اللي خلاص بدها تكون منطق وكذا وفهم، بس بحس انه من روح الطفوله لا يعني خليهم يكون عندهم هاي المساحه وهاي العلاقه مع المكان وهذا القرب مع المباني ومع الارض ومع الشارع ومع كل هاي الاشياء. يعني ما في عندنا سحسيله وما في عندنا مرجيحه، بس كنا نخلق السحسيله تبعتنا والمرجيحه. يعني من احلى الالعاب اللي كنا نلعبها لما كنا نجيب فرشه جدتي اللي بتقعد فيها برا على الحاووز، كنا نجيب الفرشه وكلياتنا نقعد عليها وحدا يشدنا من اول الدرج لاخره. يا الله شو كانت حلوه، كنا كتير ننبسط. هاي واحده من الالعاب كنا احنا نخلق العابنا اللي مش موجوده.
اللعب بأغلب الأوقات يعتبر دخيل على عالم البالغين، وكأنه في ساعة بتحدد متى بيتوقف اللعب، وكأنه اعتزال اللعب بصير دليل على العقلانية والنضوج. لكن يلي لاحظناه أنا ورند إنه رغد وحمزة كانوا على تصالح تام مع فكرة إنه هالإشي يستمر.
لما نتطرق للممارسات المكانية نفهم وظيفة المكان والنشاط للمستخدم. مرحلة البحث حول العنصر الإنساني بكل مقوماته الاجتماعية وخصوصياته المحلية هي مرحلة أساسية بأول كل مشروع حضري وبكل رؤية اجتماعية. هذا النهج الحساس هو اللي بيحول السياسات الحضرية لأدوات استراتيجية بتصب مباشرة بفهم محلي بحث. هذا النوع من الشغل المبني على المنهجيات الأنثروبولوجية بسمح لنا برضو نتعرف على دواخل الناس وأثر ذاكرة المكان على شخصياتهم بالوقت الحاضر. يعني يمكن لولا الحاكورة كان رغد ما صارت ميسرة أنشطة فنون للأطفال، ولولا الشجر والحجار يمكن كان حمزة ما صار مصمم بصري.
برا عند بيتنا في حكورة، حكورة واسعة، هناك الدالية وشجر كتير وزريعة. بحب كتير أقعد بهذاك المكان. هذاك المكان خلاني أحس بالفنانة اللي جواتي. كتير بحب أطلع برا وأقعد أتأمل بالأشياء وأتفرج عليها. يمكن حتى بهذاك المكان أنا عرفت أو قدرت أقدر قديش أنا عندي مواهب وأنه أنا حدا فنان وأنه قديش أنا بحب الفن وبحب الدنيا حولي.
كنت زمان أحب ألمس الحجار، الحجار اللي بالبيت أو السور مثلاً. أحب ألمس السور، ما بعرف إيش، بحب الملمس تبعه. بحب ألمس الشجرة كمان كثير هيك، وبحب هيك أتمعن بتفاصيلها. هذا الأشياء كنت أسويها وأنا صغير بدون وعي، كنت أطلع فيها. بس هاي الأشياء اللي ممكن إنه يعني أثرت فيها لما هيك شوي كبرت وعملت هذا الجانب شوي الفني. يعني
أنا بالنسبة إلي إنه حتى كنت بحكي لحمزة بس نتزوج وهيك وخلاص، أنا لسه بدي ألعب مصارعة، أنا بدي ألعب مصارعة، أنا ما بدي أبطل هالمصارعة هاي. فبحس إنه رح يكون في وقت للمصارعة ورح يكون في وقت لأشياء كتير تاني بتعبي روحنا جنب المصارعة.
كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة ورند الحاج حسن، من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ، من التحرير والإخراج الموسيقي تالا العيسى، النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجانا قزاز، وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.